بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقلق البعض ويضطرب عندما يسمع تداول اسم السلفية والسلفيين على مثل هذا النحو، عندما يسمع التقارب بين السلفية والشيعة في لبنان، عندما يسمع هذا الاقتران بين السلفية وبين الوهابية، يحزن لهذا الانتقاص للسلفيين عندما يدور على لسان فلان وعلان ويتداول على مثل هذا النحو، وحزنه أشد عندما يطعن في السلفية ذاتها، يراها المنهج الذي يعبد الدنيا بدين الله، يرجع بالخلق لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في هذا المنهج التجديد لما كان عليه الأنبياء والمرسلون عندما قالوا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهؤلاء هم قرة عيون الموحدين، هم درة الزمان، وحتى لو بدرت الأخطاء أو الهفوات فهذه الأشياء إنما يكون شأنها كشأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وإلا فكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يحزن عندما يرى طعنا وانتقال سريع من أخطاء الأفراد إلى تعميمها على المجموع، يقول لا تعميم قبل حصول الاستقراء، وإلا فالظلم ظلمات. ما يصح أبدا أن تتهم الخلق دون وجه حق لكون أن فلانا أو علانا أساء أو تعدى أو حتى ظلم، وإلا فما شأن بقية البشر، ما شأن بقية الخلق ممن انتسبوا لهذا المنهج. يحزن الإنسان بشدة عندما يرى هذا الأسلوب الانتقائي لخطأ حدث، لفتوى بدرت من فلان أو علان، ثم يذهبون يشهرون بالمنهج ذاته، وكأن الإسلام لا يصلح منهجا للحياة، لابد من تركه، لابد من التعريج على غيره لكون أن فلان أفتى بكذا، أو أن علانا أخطأ في كذا وكذا. ما ذنب الإسلام؟ هل نترك الكتاب والسنة لخطأ وقع وبدر من هنا ومن هناك؟ يحزن الإنسان لهذه الأساليب التي تبدر لا تمت للحق ولا الحقيقة بصلة، كلها جور وتعد، وأحيانا يضيق الصدر ولا ينطلق اللسان، وأحيانا أخر قد لا يستبين الإنسان مواضع
واضع الأقدام، يضطرب الأمر بالنسبة له عندما يراه وكأنه الهجوم الكازح، لا يكاد يقرأ الصفحة قراءة صحيحة، تخفى عليه اللمحات والمساء التي تنطوي على مثل هذا الهجوم، وأن الظلم عائده على صاحبه أول ما يعود. فلازم من كنا فيه كنا عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والباغي إنما باغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من حفر بئر لأخيه سقط فيها، ومن سل سيف البغي قتل به. على الباغي تدور الدوائر، والظلم ظلمات لا يبارك فيه ولا في أهله. كان الواجب على الإنسان أن يعدل وأن يعتدل في العسر واليسر والمنشة والمكره مع الأصدقاء ومع الخصوم، وإلا فهذا المنهج الإيماني منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هو منهج سالم عن المعارضة، لا يحتمل مساومات ولا يحتمل حتى الخلاف حوله. وإلا فإن لم نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان، فلمن ندين وكيف نفهم إسلامنا وديننا؟ ورب العزة جل وعلا أثنى على هؤلاء الأفاضل، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أثنى عليهم ابن مسعود بقوله كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هذا هو الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله، منهج إيماني. ومن فضل الله علينا وعلى الناس لا يقبل المساومة، ولكن البعض ذهب ينتقي من هنا ومن هناك، زلات للبشر، أخطاء للعباد، هفوات تبدر، فيطعن في المنهج ذاته. نقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا ينبغي أن تغيب الدلالات من وراء الهجوم على السلفية أو على السلفيين، وكان الواجب أن نفرق بين المنهج وبين أتباعه، فالمنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة. أما الأتباع فكل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق كان لابد من الوعي به عندما نتناول هذه التجربة التي حدثت يوما في السعودية الوهابية. هذه كان لابد من ضبطها هي الأخرى بهذا المنهج الإيماني، وإلا فكل تجربة بشرية وكل شخص مهما على وسمى هو في النهاية شخص وإنسان معرض للإصابة وللخطأ، لابد من رده لكتاب الله ولسنة رسول الله. يقال عليه كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال البعض ما منا إلا ورد ورد عليه. ولكن لا يصح لأحد أن يعترض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقياس، هذا هو الميزان الذي توزن به الأفراد والدول والجماعات. ولكن البعض خبيث الطوية أو في أحسن أحواله جاهل بالموازين الشرعية وبالسنن الكونية، فعل مع السلفية والسلفيين كما فعلوا من قبل مع الإسلام، تعنوا فيه لتصرفات المسلمين لنقائص يقع فيها المسلمون هنا وهنا. ما ذنب الإسلام حتى إن انحرف أهله عن دين ربهم؟ كان لابد من ضبطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، بل من أفعال الأعداء المريبة أنهم أبعدوا الأمة عن دين ربها، ثم عادوا يطعنون في الإسلام ذاته بتصرفات المسلمين، يقولون انظروا لتخالف تخلف المسلمين، انظروا لأخلاقيات البعض هنا وهناك. كما ذكرنا عندنا مقاييس، عندنا موازين يحتكم لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ترى بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذهب البعض يطعن حتى في اللحية والنقار لوجود ملتحم يصنع كذا، ولوجود منقبة تسوي كذا وكذا، فهجموا على اللحية والنقار لسلوكيات لتصرفات تبدر من البعض تحسب عليهم لا على دين الله. قدر من البصيرة يصطلح به كل فريق على حق، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وإلا فما ذنبي أنا إذا ما اقترف الملتحي فلان الفلاني الهفوات أو حتى الجنايات. كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أطلقت لحياتي أنا يوم قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق اللحى وأحف الشوارب خالف المجهوز، وأفو أوفو أوفو وفيرو، ولذلك أطلقتها امتثالا لهدي نبي صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته كذا عظيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمن تجلببت أو تحجبت، ما فعل ذلك إلا امتثالا لأمر ربها، حتى وإن حرف مدموع المحجبات أو المجلبات هذا لا يضيرها، هذا لا يفت في عضدها، هذا لا يجعلها أبدا تترك الحجاب أو الجلباب الشرعي. هذا شرع ودين نضع نصب أعيننا ندور مع إسلامنا حيث دار. ذهب البعض يطعن في الخلافة الإسلامية وينتقي من أحداث التاريخ سيرة فلان الذي ظلم وتعدى من الخلفاء، سيرة علان الذي قاتل دون وجه حق، خطأهم مردود عليهم، والخلافة سالمة عن كل معارضة، هي موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. لابد من العودة بالدنيا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أساليب انتقائية يحزن لها المسلم عندما يقرأها ويجد طعنا في السلفية أو في السلفيين لكون أن فلانا أخطأ أو أن علانا أفتى بكذا أو فعل كذا وكذا. يطعنون في السلفية ويطعنون في دين الله، ويريدون أن ينصرفوا بأنفسهم وبالأمة إلى مناهج أخرى إشراكية أو ديمقراطية أو غير ذلك من المناهج، وكل ذلك لا يحل. بل البعض لم يحسن حتى قراءة التاريخ عندما وصف السلفية بأنها ما حدثت إلا بعد البعثات التي توجهت لدول الخليج وللسعودية بعد ظهور النفط والبترول، رجعوا بلحية ورجعت نساؤهم بنقاب وتناسوا إسلام السماحة الإسلام المصري. وهذه جهلة لا تمت للتاريخ ولا للجغرافيا بالصلة، لا تمت للحق ولا للحقيقة بصلة، وإلا فهذا المنهج الإيماني ومناج الرجوع بالنفس وبالأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نرجع لهذا المنهج علما وعملا واعتقادا، ونكون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإسلام السماحة المصري والإسلام العراقي والإسلام السوري باصطلاح هؤلاء لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا تضرك خلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالسلفية لم تولد إلا بعد ظهور حقبة البترول أو النفط أو الهجرة إلى السعودية أو دول الخليج الخليج. هذه مغالطات لا تنطلي إلا على العميان، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإطلاق اللحية لا دول الخليج ولا السعودية، فإن حلقنا اللحى هنا لا نصف ذلك بأنه السماعة وبأنه الإسلام المصري، لا كما ذكرنا ما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول والجماعات. عندنا مقياس شرعي، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسانيد ممدودة، خرج بها البعض يطعن في السلفية وفي السلفيين دون وجه حق، وظلم هذا وتعديه مردود عليه كائنا من كان، بل هو وكأنه يظهره وكأنه يشيره. وكان لابد وأن تقرأ الصفحة قراءة صحيحة وسليمة، لا داعي أبدا للنيار، لا داعي للاكتئاب ولا للحزن القاطع الفاجع الذي يمنع صاحبه من الانطلاق، وإلا فلا يبارك أبدا في الظلم والجور والتعدي، تكون سالما عن المعارضة إذا ما امتثلت لأمر ربك. حتى وإن أوذيت يوما، أوذي صاحب ياسين فما الذي حدث؟ بقيت كلماته نورانية، بل بورك فيها، بل انتفع بها ملايين البشر عبر العصور وكل الدهور. وكما كان البعض يقول كلماتنا تظل كعرائس الشمع لا حياة فيها، فإذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح. فكان لابد من إيمان ويقين أن تأخذ الأمر وبكل قوة، لا تأبه أبدا بشبهات المغرضين. أقول ذلك استقراء للسنن وللسير، وإلا فهذا الذي يرى هذا الهم الذي يحدث وهذا الطعن الذي يتم دون وجه حق، ثم يحزن هذا الحزن الذي ينقطع له قلبه، وأخطأ القراءة، أخطأ القراءة، ولأن هذا من جملة المعاني الواردة المستوعبة التي وردت في السنن وفي السير، بمعنى أن ما يحدث ليس اكتشافا أو اختراعا عصريا جديدا. اقراء المعاني قراءة واعية، ارجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. سنن التدافع ماضية في الخلق، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، ليس صراعا بين القديم والحديث كما يصوره البعض، لا أبدا، بل هذه مغالطة أخرى. هو صراع بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بدأ ولم ينتهي، صراع بين قديم حق وبين قديم باطل، ثم تتكرر الصور هي لا تكاد تختلف ولا تكاد تتغير. وإلا فهل أنت تعادي كل حديث؟ أنت عندما تقول الرجوع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، أنت الذي تقبل صنع الطائرة والصاروخ، تقبل زراعة والصناعة والهندسة والطب، وتقول العلوم النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها، هذا هو قوله. فما هو وجه الصراع بين القديم والحديث عندك؟ أنت الذي تقول التقدم للرجوع للوراء، ولكن التقدم فيما يقبل التقدم، تقدم لا يتنافى مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله، تردد دوما إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. لا نمنع بناء المستشفى ولا المدرسة، ولا نعتبر ذلك معارضا لكتاب الله ولسنة رسول الله. لم نجب على البشر لركوب الدواب القديمة، هذا منهج إيماني، الكتاب والسنة بفهم أعلم الكتاب والسنة، منهج يدعو للأخذ بأسباب القوة كائنة ما كان. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أمرنا بالأخذ بأسباب القوة، بل إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. فكل صور القوة كائنة ما كانت نأخذ بها، فالصراع ليس صراعا بين قديم وحديث، هذه مغالطات، كل هو صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام وغيره من المناهج الأخرى، هذا هو صراع. تدافع حدث ولم ينتهي، لماذا قتل صاحب ياسين؟ رجل بالصلاح العصر يحمل فكرا، لماذا يقتلون؟ هذا والشأن والحل. وكانت التهمة هي أن هؤلاء الدعاء، هؤلاء الأنبياء قالوا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قامت سوق العداوة، يقتل صاحب ياسين على الرغم من أنه الرجل المغمور، رجل مغمور لم يدخل برلمانا، لم يقتل نفسا، كان لم يسلك مسالك العنف، بل قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أأتخذ من دوني آلهة، يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أخذوه وقتلوه، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأنت تحزن بشدة إذا ما رأيت إقصاء نفيا للسلفيين، إبعادا لهذا المنهج وتشهيرا به، كن واعيا بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية، وإلا فهؤلاء عندما يرددون ويقولون الفكر يواهجه بالفكر، هم ما يفعلون ذلك وما يستطيعون، لأن لا حجة عندهم ولا فكر لديهم، كل شيء مخالف لدين الله تجد شأنه كشأن الزبدي، كشأن الزبدي، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها، وسط هذه التراها هذه الاعوجاجات، سواء كانت شراكية أو ديمقراطية، ليبرالية صوفية أو شيعية، لا تقوم على قدم، على أوهم من بيوت العنكبوت لانحرافها عن منهج ربها تبارك وتعالى، وبالتالي ما يجدون وسيلة ولا سبيل إلا المصادمة، إلا النفي والإقصاء والإبعاد، وهذا في أحسن أحوالك يحدث معك، وبالتالي كان لابد من ثبات ورسوخ في دين الله، وإلا فما الذي صانعه صاحب ياسين؟ والمسألة لم تقتصر على شخص، تتعداه إلى غير من الكبار والصغار والرجال والنساء، هذا هو شأن الملاحدة والزنادقة، شأن أصحاب المناهج الخائبة مع أتباع الحق. لماذا تقتل المرأة ويقتل وليدها الصغير في قصة أصحاب الأخدود؟ لأنهم آمنوا بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالكلمات التي يطنطنون بها ويرددونها ومواجهة فكر بفكر، هذا لا يحدث أبدا. المرأة تقتل على ضعفها، ما الجريمة التي ارتكبتها؟ إلا أنها آمنت بالله وتابعت عبد الله الغلام. لماذا يقتل عبد الله الغلام هو الآخر؟ ما الذي فعله وما الذي اشترعه؟ إلا أنه آمن بالله وسعى يعبد الدنيا بدين ربها، يقتل على غير جريمة. كن مستبصرا بمواضع الأقدام، لا تجهل السنن الشرعية ولا السنن الكونية، حتى لا يضيق صدرك، وحتى لا تنقطع عن إيصال الحق للخلق، حتى وإن كان لابد وأن تحزن لهذا الظلم ولهذا التعدي، ولكن حزن يدفعك لإيصال الحق، لإبلاغ دين الله تبارك وتعالى. لسان حالك ينطق، وضع الشيء الشمس في يمينك والقمر في يسارك، على أن تترك هذا الأمر ما تركت. لك أسوة حسنة، لك قدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذاكر الله كثيرا. عندما تسمع تشهيرا وتشويها قل لا بأس بذلك، مطر لا بد من احتمالها، وإلا فهل هذا التشهير وهذا التشويه يصل لما حدث مع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فيما مضى وأنت على الطريق تسير؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون لأفضهم اللواطة، لأفضهم الشركة والكفر بخالق الأرض والسماوات، استحقوا الطرد والإبعاد. قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم، هل أخرجوا الشاذين؟ هل أخرجوا الكافرين المنحرفين؟ أبدا، أمثل هؤلاء تفتح لهم الأبواب، هذا هو الواقع. لابد من قراءته، والحكاية ليست اكتشافات واختراعات جديدة أو صراع بين القديم والحديث، أبدا سورة تتكرر عبر العصور وكر الدهور. لماذا تخوف الفتى يا أصحاب الكهف؟ ما الذي يضيرهم؟ أولاد أمراء آمنوا بالله، ما الذي يخوفهم؟ ما الذي روعهم مثل هذا الترويع حتى يدخلوا الكهف المظلم بأرجلهم الصغيرة على مثل هذا النحو؟ انظروا لما قالوا، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. ما هو الجرم؟ ما الجريرة التي ارتكبها هؤلاء الفتية إلا أنهم آمنوا بالله؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا؟ لماذا يقتل نبي الله يحيى ونبي الله زكريا؟ لماذا يؤذون نبي الله عيسى وهو الذي أثر عنه من ضربك على خدك الأيمن أذله خدك الأيسر؟ دعوتك ناعمة لا عنف فيها بلا وجه حق، لا تكفير معها، بل حتى لا منازعة على البرلمان، فإن وجدت صدودا وإعرادا اقرأ السنن قراءة واعية. لا داعي أبدا لأن تنخلع القلوب حزنا وهما وغما على ما يحدث إذا ما أتى من فلان أو علان، إذا ما وجدت طعنا في السلفية أو حتى في السلفيين وإن كانوا لا مانع أبدا من الطعن فيهم، فأنا محل للطعن للاعتراض للتنقص. أنا لم أدعي أبدا الألوهية ولا الربوبية، لم أدعي العظمة، كل إنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن من أراد أن يرد فليكن منهجيا ولتكن له المرجعية الصحيحة بالسلاح العصر منهجيا في العودة للتقويم وللتغيير وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل لابد وأن يرد لهذا المنهج الإيماني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كان لابد من الرجوع لشرع الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. لا بد من قراءة الواقع قراءة صحيحة. وهؤلاء كما ذكرنا عندما يصنعون هذا الصنيع هم يضرون أنفسهم، لا يضرون الله تبارك وتعالى شيئا، والموعد الله وعند الله تجتمع الخصوم، الأمر إما جنة وإما نار لا يضيع أبدا. من اعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وبصراطه المستقيم، وانظروا والبعض يتخوف من انتهاء الدعوة بسبب الهجوم الكاسح من الشرق أو الغرب، من هنا أو من هناك، من داخل أو خارج. لا داعي أبدا لنسيان السنن حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات. وإلا ففي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة شبابها، من يجدد لها أمر دينها. إن الله يحفظ دينه، هذا الدين هو دين الله، والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. اسمك صار يتردد هنا وهناك، صارت دعوتك موضع تردد على الألسنة بعد أن كنت مغمورا لا يؤبه لك. لا تلتفت إلى وسائل إعلام ولا إلى غيرها، ولكن هم الذين أظهروا الإسم. تقول لله في خالقي شؤون، وإلا فكيدهم يرتد إلى نعورهم، تدبيرهم تدميرهم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت إن انتهت منهج الحق لك حظ ونصيب مما كان عليه الأنبياء والمرسلون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فإن ثبت فلان أو علان على دعوته الباطلة أثبت أنت على دعوة الحق، فالنصر عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فنسأل جل في علاه أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويبذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف أو نافي عن المنكر. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قد تحزن ولكن لا تنقطع، لابد من اندفاعة إيمانية في إبلاغ الحق للخلق. وليس لك أن تغير ولا أن تبدل، قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. تكسب قلوب البشر كما هو واقع، لا ببذل مال الجيوب ولا حتى ببذل ماء الوجوه. أنت لا تحتل أن تكون ممثلا بارعا، أن تكون مشهورا حتى تكسب قلوب الخلق. محتاج لطاعة، لإقامة واجب العبودية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. على الرغم من اللحى الطويلة، على الرغم من الجلباب والنقاب والحجاب، إلا أنكم كسبتم قلوب الخلق، والفضل كله بيد الله. السنن تصل إلى القلوب من أيسر طريق. ولذلك كان الواجب عليك أن تثبت على طاعة الله، لا داعي للاكتشافات ولا للتغيير ولا للتبديل. كسبتم قلوب الخلق محبة ومودة، قذفت لكم في قلوب العباد على الرغم من أنكم تعبدونهم بدين الله. ربما خالفتم العوائد الأعراف، خالفتم مجموع البشر وحركة المجتمع، ولكن ولله الحمد والمنة شعب طيب فطرته سليمة أو أقرب إلى الصحة قبل هذه الدعوة واستساغها وصارت لكم المكان. مانع. فإن أضير العبد يوما وإن قذفت بسهم من سوم التشهير والتجوير فقلت تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، إن كانت التهمة تتعلق بتعبيدك للدنيا بدين الله لإطلاق لحية أو نحو ذلك لا تغير ولا تبدل. الذي تتخوف منه هي الذنوب والمعاصي تمحق البركات. أنا ما أخاف حتى لو اجتمع من بأقطاري، وإنما تخوفي إنما هو من ذنوبي وتقصيري، عدم مواجهة النعم بشكر، وإلا فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. كفى بنعمة الإسلام نعمة، نعمة التوفيق لهذا المنهج المبارك. لو ظللت ساجدا آناء الليل وأطراف النهار لما وفيت هذه النعمة حقها. تقللون معالم الغربة، تقضون البلاد والعبادة بكتاب الله وبسنة رسول الله، تكثرون معاني الخير والصلاح وتقللون معاني الشر والفساد. أنتم بفضل الله عندكم الأهلية لمواجهة كل الأفكار المنحرفة، ولا يقوى على ذلك غيركم، وهذا هو واقع الأمر. دعوة تربت في أجواء علمية تستطيعون مواجهة الصوفية، بل الصوفية كادت تنتهي في أوائل السبعينيات، والبعض يحاول إعادتها للوجود مرة ثانية. دعوات خالبة، أنتم بمقدوركم أن تواجهوا عقائد الشيعة حتى وإن اقترب منهم فلان أو علان، كل إنسان يؤخذ من قولي ويدرك. تقولون كيف نؤمن قضية الطعن في الصحابة، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، أصحابي لا تسبوا أصحابي، ما نستطيع أن نعطي الشيعة ولا غير الشيعة رخصا من جيوبنا الخاصة. عندما يطعنون في الصحابة الكرام هذا الطعن ينسحب للكتاب والسنة، ولأنهم نقلة الشريعة فكيف نقترب منهم أو نقاربهم؟ ما نستطيع أن نتنازل عن هذه القضية، ما نستطيع التغيير ولا التبديل في العقائد التي خرج بها الشيعة مخالفين أهل السنة والجماعة. عقيدة التقية، سب الصحابة، رفع الأئمة عندهم إلى مصاف الإله، إلى مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة والأنبياء، كل ذلك يرد على الشيعة وعلى غيرهم. وإلا فحتى الأفعال التي يفعلونها في لبنان وغيرها نحن لا ننبهر بها، نضعها في إطارها الصحيح، والخلاف خلاف عقائدي، وأنتم بمقدوركم أن تردوا على الشيعة. والخلاف العقائدي ولد خلافا سلوكيا، فالسلوك مرآة الفكر. ولذلك عندما أشاهد شيعة العراق نقمة على أهل السنة، ونقمتهم لا تقل عن نقمة الأمريكان. أنا ما أستغرب لذلك، هي العقائد تولد سلوكيات. ولذلك كان لابد وأن تكون على حذر، خذوا حذركم، أنت بمقدورك أن ترد على الديمقراطيين وعلى الاشتراكيين وعلى الليبراليين، هؤلاء حيلوا ما تنطلي عليك، إن كانت انطلت على بعض الأغرار حتى وإن حملوا دعوة في يوم من الأيام، إلا أنهم لم يتحصنوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح فصاروا دعاة للديمقراطية. تغيير الجنود، ما الذي ينهض؟ ما الذي يثبت؟ ما الذي يغير الواقع بدين الله تبارك وتعالى؟ قوة ناعمة بالصلاح العصري، خرجتم على الدنيا بأسلحة من الخلق الفاضل، فكان هذا الرواد بفضل الله. كل يوم يمر عليك تكسب فيه جديدة، تسحب فيه بساطا من تحت أقدام هؤلاء، على الرغم من امتلاكهم القوة، والفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. دعوة مباركة ما تحتمل إلا ثبات عليها وإلا الرسوخ فيها، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لا داعي أبدا للانقطاع، حتى وإن شتم، حتى وإن استخف بقدرك. كان سيد سادات التابعين يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا، فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيه. وقال أبو هريرة من قبل: نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة. فأنت بلسم هذه الحياة أن تعبد الدنيا بدين الله، أي تواكب فعلك مع قولك، علمك مع عملك، أن تستمر في إحياء السنن والسير، في تعبيد الدنيا بدين الله، هذا فضل الله عليك. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، تسلحوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وسيروا على منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. لا بد من تغيير للواقع والخروج من الواقع السيء، ولا سبيل لذلك إلا بالعمل بمنهج الحق. هذا هو التغيير المنشور، هذا هو الإصلاح المرجو. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إصلاح يتم على أساس منهج العبودية، نقيم حضارة على منهاج النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالخيرات والبركات إن أنت انتهجت منهجه، وإلا فستعود الأمة مرة ثانية خلافة على منهاج النبوة. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من يوم يمر علينا إلا ونشاهد جديدا يبعث الأمل في النفوس. بشر ولا تنفر، وأسر ولا تعسر، أنت لا تحرث في بحر، أنت لا تؤذن في ملطة ولا في خرابة، بل هذه الجهود الضعيفة بورك فيها بفضل الله. وإذا ما أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وإلا فإقبال القلوب على طاعة ربها يبشر بمقدمة خير وصلاح لهذه الأمة. لك حظ ونصير، لك سهم في هذه الدعوة المباركة وفي إبلاغ الحق للخلق، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. وإلا فنحن ونحن نشاهد هذا الإقبال على طاعة الله من الكبير والصغير، من الرجال والنساء، إقبال نوعي ليس فقط عددي، بل هو كيفي ويبعث الأمل والفرحة. إن كل صار يتفقه في دين الله يقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، إقبال المريض على دوائر بيوت الله تمتلئ بالمصلين، فما بالك عندما يقبل علينا شهر رمضان. فأنتم على مشارف أيام طيبة، انتهزوا فرصتها، اغتنموا هذا الفضل، عبدوا الدنيا بدين الله، علموا الأمة ما جهلته من أحكام الشريعة. لا بد من زيادة معاني الخير والحق في البلاد والعباد، وأنت أهل لذلك، اصطفاك ربنا واجتباك. فالواجب عليك أن تنهر وأن تؤدي شكر هذه النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا وعليكم رمضان بغفرانه وبالعتق من نيرانه، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبورين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.